بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين الله على المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الصحيح الثالث وهو صحيح الحلبي واستوفينا وصلنا إلى الرواية الرابعة مصحح علي بن جعفر على فيه موسى بن جعفر عليه السلام، نفس الرواية بنفس المتن بنفس اللفظ سبحان الله وبنفس اللفظ السؤال رواه البغنطي عن الرضا. قال سألته في الطريقين يعني سألته عن صلاة الكسوف إذا أجاب عليه السلام أجاب في عن السؤال أو كلمة السؤال وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب أو يقرأ فاتحة الكتاب. قال إذا ختمت سورة بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة. لاحظ هذا المقطع، وإن قرأت استفاد من الجواب الضوابط العامة التي ذكرها الماتن في عدة من الضوابط، تكرار الفاتحة متى، عدم تكرار مرة متى، هذه استفاد. إلا أن الدين هذا يعنينا أيضا، وهو وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب، هل استفاد من التفريق لأقل من آية؟ صعب، لأنه فرض عليه السلام التفريق للسورة بين ركعتين أو ثلاث، استفادة الإطلاق هنا صعبة جدا. لاحظوا الآن الروايات التي مرت بنا فقط رواية الأولى المصحح الأول فيه إطلاق لا إطلاق طبعي، أما إطلاق لحاضي دلالي مرة التأمل فيه، أما بقية الرواية حتى إطلاق طبعي طبعي ولفظي ليس فيه أو لا طبعي يقول، ومر بين التمييز والتقسيم بين أقسام الإطلاق، إطلاق ملاكي، إطلاق الطبيعة، إطلاق اللحاظي، إطلاق الدلالي، إطلاق المقامي، إطلاق من أقسام عديدة. المهم هو الإطلاق الدلالي، ولا يكفي الإطلاق ماذا؟ إطلاق الطبيعة. إطلاق الطبيعة يعني ماذا؟ الطبيعة في نفسها ذات سعة تكوين تكوينان إيه وليكن الطبيعة هي في هذا السعة، لكن المتكلم لاحظ هذه السعة ولم يلاحظها، دلل على إرادة السعة ولم يدلل. إذا لم يكن في البيت لأنه نحتاج إلى أداة عموم، طبعا إطلاق غير العموم، لكن كما مر بنا سواء العموم أو الإطلاق يحتاج إلى قرينة للدلالة على جهة الإطلاق، جهة البيان تعبر عنها، جهة الإطلاق أو جهة البيان في صدد تبيان السعة هو أو لا، السعة من هذه الجهة من تلك الجهة. نعم. فكما تلاحظون الرواية الثانية كان لفظها هكذا، فإن نقصت من السورة شيئا، لما يعتبر هو ما يشمل قراءة دون الآية، أعطى قراءة آية مشكلة فيه، إن نقصت من السورة شيئا. الصحيح الثالث أيضا فيه وإن قرأت نصف سورة، سبحان هذا أحسن ليس فيه بعد إطلاق. الصحيح أو الرواية الرابعة أيضا فيها هكذا، فيها وإن قرأت السورة في ركعتين أو ثلاث وفي خمس ولو للتمثيل مش هكذا. لاحظ أن الرواية الثانية والثالثة والرابعة ليس في إطلاق، يبقى فقط الرواية الأولى إذا يدعى في إطلاق ذاتي وإطلاق طبعي فيدعى في إطلاق دلالي، إلا فيها السؤال السائل وإن هو السائل يبدأ وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها. على كل دعوة لذلك الإطلاق مشكلة تقسيم لدون الآية طبعا موجود بس بشكل متين يعتمد عليه مشكلة. فإذا هذه المصححة الآن وجاء الضبطي، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل سمع الله لمن حمد في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها. الرواية الخامسة، صحيح عمر بن أذينة في كتاب الفقيل الصدوق روى بأن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة، هذه الرواية متعارضة للقنوت. ومر بها هناك رواية عدلة مطلقة في القنوت لكل اثنتين، وإن كان الرواية الأولى الصحيحة الأولى القنوت مع تكرار الفاتحة والسورة، يعني إذا كانت الواو طبعا عاطفة، أما إذا كانت الواو استئنافية فلا. في مرسل آخر للصدوق، طبعا هذه رواية عمر بن أذينة أيضا في الباب السابع الحديث الثالث عشر، هناك مرسل أيضا آخر للصدوق قال يعني وروية وإن لم يقنط إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به. هذا بالنسبة لاستحباب القنوت الذي ذكرنا معه. هذه مجمل الروايات الواردة، عمدة الروايات الواردة في كيفية القراءة وما هي صلاة الآيات. في رواية معارضة سنتعرض لها إن شاء الله، رواية روايتين ثلاث، لكن قبل التعرض للروايات المعارضة نتمم دلالة هذه الروايات كيف منتين من الدلالة. زاوية من الزوايا دعونا نحسمها وهي انه لو لم يتم السورة المكررة فهل في ذلك بأس ام لا؟ او بعبارة اخرى اذا كرر السورة في الركعة الواحدة يعني في الخمس ركوعات انتهى من سورة ثم بدأ بسورة اخرى هل لازم عليه ان يكمل تلك السورة ام لا؟ الان يتممها في الركعة او يتممها في يعني عدة صور ممكن الكلام في ذلك يتممها في نفس الركعة يعني في الخمس ركوعات الاولى اذا بدأ بصورة ثانية يلزم عليه يتمم الصورة في نفس الخمس ركوعات السيد يزي كما مر بنا يذهب الى عدم الوجوب عدم وجوب إتمام الصورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أي ما كانت الصورة المكررة لا يوجب إتمامها في الخمس في المجموعة الواحدة من الخمس ركوعات طبعا المجموعة الأولى يمكن له أن يتمها في المجموعة الثانية زين يمكن لو ان يتمها في المجموعة الثانية ملزم ان يتمها في المجموعة الثانية او لو ان يختار صورة اخرى في المجموعة ثم ايضا جهة اخرى في المجموعة الثانية الخمس ركوعات الثانية لو كرر صورة يعني أتى بصورة كاملة في الركوع في المجموعة الثانية أتى بصورة ثم أتى بصورة أخرى الطرف في الركوع السادس والسابع أتى بصورة في الركوع السابع والثامن والتاسع والعاشر أتى بصورة لكن لم يتمها لازم يتمها ولا ليس من اللازم يتمها الصورة الثانية ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ما شئت خذ مثالا لذلك على نفس تقريبا السؤال اللي مر في المجموعة الأولى نفس السؤال الذي مر في المجموعة الأولى هل من اللازم إتمام الصورة المكررة أم لا في المجموعة هل من اللازم أن يتم أو لا إلا أن في المجموعة الأولى إن لم يتمها في المجموعة الأولى له مجال أن يتمها في المجموعة ماذا الثانية لكن ماذا عن المجموعة الثانية المجموعة الثانية لابد أن يتم فيها ظاهر الأدلة وظاهر حتى عبارات الريزي في المجموعة الثانية بالنسبة إلى السورة المكررة ليس من الضروري إتمامها اللازم هو ماذا؟ اللازم هو أن كل ركعة مشتملة على خمس ركوعات يحصل فيها إتمام صورة واحدة أولى أما الصورة المكررة تتمها أو لا تتمها ليس من الضروري في الزوم لذلك هو السيدي نص على ذلك تذكرون قال يمكن له أن في الصورة المكررة يمكن له في الصورة المكررة في الركوع الخامس أن يتمها في الركوع السادس هو نص على ذلك لكن بشرط أن يأتي في الركوع السادس لماذا؟ فاتحة الكتاب فاتح الكتاب مرة بين الصحيحين من الصحاح مرة ناص على أن أول الركوعات الخمسة في المجموعة الأولى أو في المجموعة الثانية لابد أن يكون فيه فاتح الكتاب. أما أن السورة التي يأتي بها بعد فاتحة الكتاب في الركوع السادس اللي هو أول الخمسة أول المجموعة الثانية، هل لابد أن تكون السورة جديدة أو تتم السورة السابقة؟ فعلا اللازم في كل مجموعة ماذا؟ فاتحة واحدة. طبعا ما يصير قلع عن السورة الفاتحة، فاتحة لأنها السورة هي واجبة وصلاة فريضة، فاتحة واحدة وماذا؟ وسورة واحدة. ما زاد فبركة. طبعا نفس فاتحة الكتاب إذا كررها لا يستطيع أن يوزعها، هذا طبيعي، لن يرد لنا ترخيص في توزيع ماذا؟ فاتحة الكتاب، لا في المرة الأولى منها ولا في المرة الثانية لو كررت. فاتحة الكتاب لا توزع لا تفرغ، لكن السورة ورد فيها إذن في التفريق، السورة ورد فيها إذن في التفريق. إذن في التفريق من جهة ورد لزوم إتمام السورة الواحدة الأولى في المجموعتين، هذا أيضا لابد منه حسب أدلة طبيعة الصلاة. يبقى عندي زوايا أخرى، أن السورة المكررة هل يلزم فيها إتمامها في المجموعة الواحدة؟ حسب كلام السيريزي لا، يمكنك أن لا تتم السورة المكررة في المجموعة الأولى وتتمها في ماذا؟ في المجموعة الثانية. ملزم على أتمها في المجموعة الثانية؟ اليزدي ظاهرا أنه أنت ملزم باستمرار فيها لا بإتمامها. خلني أقول لك ماذا الفرق. الآن هو أتى لو يأتي بفاتحتين من الكتاب في الركوع الأول والركوع السادس ثم يوزع سورة ياسين على كل الركوعات العشر، هذا يجزي؟ بحسب الأدلة لا يجزي. لماذا؟ لأن كل مجموعة لابد أن تجتمع على ماذا؟ سورة واحدة. جيد، لو أتى بفاتحة الكتاب في الركوع الأول، فاتحة الكتاب في الركوع السادس، بقية الركوعات أتى بسورة فاتحة ياسين أو غير سورة سورة أخرى أتى بها موزعة، أتى بسورتين في المجموعة الأولى، أتى بماذا؟ بسورتين، أفرض سورة التوحيد وسورة الواقع، أولا أتى بسورة التوحيد ثم أتى بسورة الواقع، تكرر الفاتحة في المجموعة الأولى، لكن سورة الواقعة لم يتمها في المجموعة الأولى، سورة الواقعة أتمها من الركوع الخامس أو الرابع، أتى بسورة الواقعة قرأ بها في الركوع الرابع والركوع الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، يجزي هذا؟ لا لا يجزي. يجزي ولا يجزي؟ لماذا لا يجزي؟ لأن سورة الواقعة لم تقع كلها في المجموعة الثانية، وقعت بعض منها في المجموعة الأولى وبعض منها في المجموعة الثانية، وهذا ما يجوز. ما يجوز، المجموعة الثانية يجب أن تستقل بسورة كاملة. الآن في سور أخرى موزعة بين المجموعتين، هذا جائز، مش مهم في مرض منها. أما أن المجموعة الثانية ليس فيها سورة كاملة، لا يجي، لا يجي. صورة أخرى، نشوف دائما أي أسلوب الشهيد الثاني رحمة الله عليه. باختصار نعم طويل، نعم إن شاء الله يصير وقت طويل يصير فتح. بطلع عشان تشوف نفسه علي. المهم صورة أخرى، صورة أخرى وزاوية أخرى، لو أتى بسورة التوحيد مثلا مع الفاتحة في الركعة الأولى، وأتى بسورة سبح اسم ربك الأعلى ومو طويلة بعد، وزعها على بقية ركوعات المجموعة الأولى، تتمت سورة الأعلى لم يتمها، لكن تتمت سورة الأعلى، تتمت سورة الأعلى في الركوع السادس، تتمت سورة الأعلى في الركوع السادس ملزم به أو غير ملزم به، أو له أن يرفع اليد عن سورة الأعلى ويأتي بسورة أخرى. ظاهر الاستدلال أنه لا، ليس له أن يرفع اليد، ليس له أن يرفع اليد عن ماذا؟ عن الصورة المكررة التي لن يتم في المجموعة الأولى، ليس له أن يرفع اليد عن ماذا؟ عنها. لماذا؟ لعل تمسكا بما ورد في الروايات، وليتم حيث نقص. مرض علينا تذكرون هو أقرأ مرة أخرى أن أقرأ مرة فقرأ من حيث نقص موجود من الرواية أي في صحيح الزرارة، فقرأ حيث نقص شذو أي رواية ثانية في الرواية، وظهر مثلا الرواية الرابعة قرأت السورة في ركعتين أو ثلاثين تكميل لها. الرواية الأولى إذا لاحظ بعد المهم هذا المقدار موجود من الرواية. ايوه من المفروض ان اللازم في كل مجموعه ما هو، بارك الله فيك، اما السوره المكرره بزياده هكذا، اللازم هو سوره، اما الزائد هي زياده في الاداء مجزي، لكن ليه اما تماما من اين تماما الا هذا، فان قرات اقرا من حيث نقصت. هنا بعد ايضا في الروايه الثالثه، وان قرات نص سوره اجزاك ان لا تقرا فاتحه الكتاب الا في اول ركعه حتى تستانف اخرى مثلا. التمسك باللزوم بهذا اللفظ والالفاظ التي وردت في الروايات هذه يمكن دفعها. لماذا دفعها؟ هنا تقرا من حيث نقصت ولا تقرا فاتحه الكتاب، هذا داخل المجموعه الواحده نهي عن تكرار فاتحه الكتاب الا بعد ماذا؟ متى يشرع تكرار فاتحة الكتاب؟ بعد اتمام السورة. لا أن هناك أمر أو نهي عن الشروع في سورة أخرى إلا بعد اتمام السورة. صحيح النهي عن نقرأ، النهي وارد في تكرار الفاتحة قبل اتمام السورة، لن نهي وارد عن ابتداء سورة اخرى قبل إتمام الصورة الثالثة. لاحظوا هذا اللفظ الآن، فإن نقصت من الصورة، هي في الرواية الثانية، فإن نقصت من الصورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. نفس الشيء في الرواية الثانية، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. لكن السيد يزدي ظاهره هكذا، أن السورة غير المكررة غير المتممة في الركوع الخامس يلزمك إتمامها في السادس، يعني يلزمك استمرارها في السادس، السادس ومضاع السادس أي مطلع. وإن كنت ملزما في السادس أن تأتي فاتحة الكتاب، يعني في استثناء، في استثناء في نفس الرواية الثالثة، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب حتى يعني تستأنف أخرى. لكن وصف هذا الكلام هكذا قال عليه السلام، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا، هي جملة اعتراضية منه عليه السلام، إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. يعني هذا قد يشهد السجيه أنه إلا في أول ركعة، يعني حتى في أول ركعة الركعة الثانية المجموعة الثانية اللي هو السادس. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ، هنا مرة بنا أجزأك ليس معنى الرخصة، مجزي وعظيم تعلم. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في ركعة، أعظم إلا في أول ركعة لا تقرأ فاتحة الكتاب إذا لم تتم السورة إلا في أول ركعة. بعد العبارة في الرواية حتى تستأنف أخرى، أي كلمة حتى تستأنف أخرى مرتبطة بسورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تستأنف أخرى. على كل، فإذا هناك تفصيل في السورة. المهم أن السورة في المكررة في المجموعة، السورة المكررة في المجموعة الثانية لا ملزمة بإتمامها، في المجموعة الأولى عدم الإلزام له وجه، والإتمام في السادسة أتم أحوال السادسة يعني وما بعدها. طبعا إذا أردت أن تتم السورة في المجموعة الثانية لابد أن تأتي بسورة جديدة أيضا في المجموعة الثانية، ولا يجزيك صرف وإتمام ماذا؟ صرف وإتمام السورة في المجموعة الأولى. هذه إذا جملة من الزوايا، الزاوية من الزوايا أيضا تعرف عليها. هناك بعض الروايات الواردة سواء في بصرة الكسوف أو في بعض القراءات قد يستظهر منها حول الاكتفاء بدون الآية أو آية أو ما فوق الآية، يعني يظهر منها تنقيح البحث في هذا في هذه الزاوية، أنه هل يجتمع الحين زاوية أخرى جديدة تحرمنا لها سابقا بعد، بس نعيد تلخيصها بشكل تلخيصي اكثر، وهو انه هل يجتزا بماذا؟ هل يجتزا بما دون الايه او لا؟ ملخص ما مضى بنا انه اطلاق الاتفاق في الادلة بآية مشكلة. مشكلة على كل الناس. وان كان يفتو معروفة عند المعاصرين الان. عند القدماء شخصين ما يعني غفلت انا اتتبع تنصيصهم. هل يكتفون بآية او لا؟ وين ربما عباراتهم مطلقة فضل عن ما هو دون آية، فضل عن ما هو دون آية وليس مفيد جملة عامة. هاي بعد أصعب وأصعب. القرائن الداعمة لتأملنا في الإطلاق ما هي؟ الآن نجي عدة قرائن أخرى غير الأمر بنا، قرائن أخرى دالة على عدم الإطلاق. منها ماذا؟ مثلا هاي معتبرة أبي بصير. معتبرة أبي بصير في أيضا الباب السابع من أبواب صلاة الكسوف. قال سألته عن صلاة الكسوف فقال 10 ركعات و4 سجدات يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور، يعني سورة النور. ياسين خذ فوق 80 آية، لعلك 80. يا النور هم كم آية؟ هم فوق 60 آية، فوق 50، فوق 60، 50. ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك. فمن لم يحسن ياسين وأشباهها فليقرأ 60 آية في كل ركعة. فهو استحباب هذا. زين شنو صلته إذا كان استحباب؟ شنو صلته بما نحن فيه؟ صلته بما نحن فيه. فليقرأ 60 آية في كل ركعة. فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ الفاتحة الكتاب. وفي بين أذن لكن 60 آية وين؟ ولي آية ودون الآية وين؟ إذا كان مستحبا قول عدة آيات استفاد أنه وزن. المقصود تقريبا فاصل بين حد اللزوم وحد الاستحباب، تأييد يعني قرينة فقط. على كل غدا إن شاء الله نواصل بقية القرائن في جملة من الروايات الدالة على عدم اكتفاء بما دون الآية أو الآية. وصلى الله على محمد وعلى آله.